بإشراف الأستاذ وزيد هيبقى فيه لقاء أسبوعي من أول السنة للفرق البلاد الكونتري تيمز، يعني هيبتدي يوم الحد 15 يناير، وهيمشي بشكل دوري بعد كده، لأنه لقينا أنه لازم يقعدوا on weekly basis، يعني ما ينفعش كل شوية كده يتقابلوا يعني. فهنبتدي يوم 15 يناير، برضو هناخد زي محاضرة من 7 لـ 8، وبعد كده كل فريق لدولة بيقعد، مش بقى workshop، بيقعد يشتغل على ايه اللي بيفكروا يعملوا للبلد بتاعتهم، او يتابعوا المشاريع اللي ابتدت او المشن اللي طلع او اتفر. الهومورس المتأخرة المفروض النهاردة كان اخر معاد، فنتمنى ان انتوا تكونوا عاملين حسابكم كده، ولو حد متأخر قوي يعني نديله فرصة يبعتها بالميل خلال اسبوع. فبرضو ارجو الالتزام، لانه يا جماعة في التخرج ما تزعلوش لو لقيتوا بعض الناس ما طلع لهاش شهادات، لان ايه، احنا التزمنا معاكم بمبدأ الهومورس اساسية عشان الشهادة. ففي اخر الكورس او في يوم في المؤتمر يعني هنوزع على اللي التزم. النهاردة المفروض آخر معاد يعني، في آخر لقاء لينا في الدورة دي، وأتمنى الحياة تكونوا استفدتوا. أنا شخصيا استفدت منكم أن أنتوا حضرتوا حلو، وأن أنتوا اشتغلتوا في الوركشوبس، وأن أنا يعني عرفت أن في واجبات ملتزمة جدا، ففي حاجات جميلة، واستفدت في التحضير بعض الأفكار. فأتمنى تكونوا استفدتوا. والاستفادة الحقيقة معناها بالنسبة لي يكون حصل تغيير حقيقي في تفكيرك، مش مجرد معلومة زيادة. المعلومات سهلة، إنما الاستفادة معناها في حاجة اتغيرت جواك، طموحك اختلف، نظرتك للأمور، أولوياتك، يكون حصل كده kind of change جواك من غير ما تحس عاد. إنما طبعا هنكرر يعني، حاسس أنه غالبا من أول فبراير بعد المؤتمر هنعرض عليكم الكورس الجديد أو الدورة الجديدة، ونتفق معاكم في المؤتمر هل هنقبل أعضاء جدد ولا لا، لأن دايما في قبولنا للناس الجداد بيبقى فيه إشكال أن هما ما حضروش اللي انتوا حضرتوه، ومش هينفع نعيد عليه كل تقال، فدايما بيبقى عاوزين نكبر العدد ونقبل ناس تاني، بس مش عاوزين نضيع او نكرر اللي اتعمل قبل كده، فبتبقى حيرة يعني. لكن اظن ان احنا بنفرح كل ما العدد زاد وكل ما كان في حماس، وساعات يجي حد متأخر بس يطلع احسن مننا كلنا. طيب، عشان ما نضيعش وقتكم، النهاردة المحاضرة الاخيرة بتاعت تلمذة الكارز. بسم الاب والابن والروح القدس، الاله الواحد، امين. هقرا جزء من تيتوس 1. تيتوس ده احد تلاميذ بولس الرسول القريبين ليه، فعملوا اسقف على كريت، لكن هو كان كارز. وتيتوس بالذات لم يختتن، يعني تيموساوس اللي ذكر سفر الاعمال عارف ان بولس اضطر يختنه لانه كان بيدخل مع المجامع، انما تيتوس ظل امميا في نظر اليهود. فهو واحد زي ايه، لما تشوف كده واحد لوكال سيرفنت، يعني خادم محلي وبقى كاهن او بقى اسقف، لكن ما كانش قبطي عمره، فيوريك قد ايه الكرازة كانت ماشية بحرية، ما ارتبطوش بكون قيادات الكنيسة لازم تبقى كلها يهودية الاصل. ده يعني تخطوه بسرعة من الجيل الاولاني. يقول له من أجل هذا تركتك في كريت لكي تكمل ترتيب الأمور الناقص. بصوا للنص لأن ده الموضوع اللي هركز فيها معكم. وتقيم في كل مدينة شيوخا كما أوصيتك. بالمناسبة دايما شيوخ في الإنجيل في الأصل اليوناني بريزبتيروس اللي هي كهنة أو أسقف، فكلمة شيوخ دي طبعا عشان ترجمة بيروتية شوية ايه بيحطوها كلمة عامة كده، لكن هي في الترجمات الارثوذكسية تقيم كهنة. إن كان أحد بلا لوم بعل امرأة واحدة له أولاد مؤمنون ليسوا في شكاية الخلاعة ولا متمردين، لأنه يجب أن يكون الأسقف هنا بانت أنه الشيوخ دول رتبة كهنوتية، يجب أن يكون الأسقف بلا لوم كوكيل الله غير معجب بنفسه ولا غضوب ولا مدمن الخمر ولا دراب ولا طامع في الربح القبيح، بل مضيفا للغرباء محبا للخير متعقلا بارا ورعا ضابطا لنفسه ملازما للكلمة الصادقة التي بحسب التعليم، كي يكون قادرا أن يعظ بالتعليم الصحيح ويوبخ المناقضين، فإنه يوجد كثيرون متمردين يتكلمون بالباطل ويخدعون العقول ولا سيما الذين من الختان. النص ده ناخده في التلمذة، يعني ايه؟ بولس بيتلمس تيتوس، تيتوس بقاله كذا سنة معاه لكن بيديله دروس كده بالجواب كمان، وبيقول له انت بتختار مسؤولين راعي النقط الآتية. طبعا انتم مش هتبقوا أسقفة يعني، لكن كخدام كارزين نفس الصفات مفروض تبقى موجودة فيكم بنسبة. فتعالوا نشوف حرص هذا الكارز ان تلاميذه يبقى فيهم ايه. اول مفهوم مهم تتلمز عليه هو مفهوم الوكالة. يقول يجب ان يكون الاسقف بلا لوم كوكيل الله. اي خادم مفروض يتغرس في فكرة الوكالة. والوكالة يعني ايه؟ لما واحد يعمل لك توكيل على بزنس ويسافر، وبعدين انت شغلتك تمشي البزنس ده، هنا في نقطتين مهمين قوي مطلوبين منك. انك طول الوقت فاكر انه هيرجع في يوم من الايام يشوف حساباتك، وبالتالي انت لازم تفضل امين لانه هيقدر يعرف ان كنت سرقت ولا لا، غشيت ولا لا، دلعت ولا لا. الحاجة التانية طول الوقت انت فاكر بالرغم انك صاحب القرار وانك انت اللي بتقول يمين وشمال ان الشغل ده مش بتاعك. فمطلوب منك دايما انك تبقى امين، ومطلوب منك دايما انك تفكر نفسك انك ليك كبير او ان الشغل مش شغلك. المسؤولية في الاخر يعني لازم ليها كبير بترجع له. الحته دي مهمه قوي في التلمذه. يمكن ربنا يسمح لحد فيك يقعد في بلد بالشهور او بالسنين يخدم، وبعدين مش هيبقى، يمكن هيبقى لوحده في فترات، انما كوكيل الله عاوز يبقى امين قوي ودايما حاسس انه في الاخر هيرجع لربنا يقول له اهو يا رب ده الشغل اللي انا عملته. فغرس مفهوم الوكاله ده مهم قوي، لأنه اللي بيخدم بأمانة هو اللي دايما فاكر أنه في أي لحظة هيجي ربنا يقول لي أعطي حساب وكالتك، وريني عملت إيه، وريني شغلك ماشي إزاي. تصوروا أن أنا مثلا سوري يعني سوري في التشبيه، لكن في أي لحظة مثلا عديت ومشيت وسطيكو كده وبعدين ميلت على واحد أقول له ممكن توريني الواجبات بتاعك، فهتبقى مفاجأة، يا إما مفاجأة سارة يا إما مفاجأة كبيسة يعني. لأنه لو أنت مجتهد وعامل واجبات حلوة ومواظب لآخر واجب هتبقى فرحان أنك أنت تبرزنت الشغل بتاعك. لو أنت ما عملتش غير أول واجب وقعدت على كده هتبقى برضو مكسوف. كام وكام بقى لما يكون ربنا هو ده شغله. فهنا مفهوم الوكالة مهم. يقول يجب أن يكون الأسقف بلا لوم كوكيل الله، يجب أن يكون الخادم أيضا وكيل الله. افتكروا في لوقا 12 اللي منكم بيصلي نص الليل، دايما نقول المعنى ده بالليل، من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيم سيده على خده. كمان الأمانة في الوكالة بتتنقل، يعني ايه؟ يعني عاوز اقول أذكر مثلا قعدنا مع واحد من الأسقفة الحلوين بتوع الصعيد، فقال احنا استلمنا عن أنبا مكاريوس بتاعنا الله ينح نفسه، لو تسمعوا بيه الراجل العظيم كان راح السماء من كام سنة. قال الراجل ده لف الأبروشية لما كانت كبيرة بالحمارة بتاعته كذا مرة على بيت بيت وعش عش، احنا بتعبيره خمس أسقفة، اتفكت الأبروشية بخمسة، خمس أسقفة بخمسة مرسيدس مش ملحقين على الأبروشية. إنما أنا عجبني التعبير بتاع هو حاطط أنبا مكاريوس مثله، بس إن الأمانة لها شكل، هو شاف قد إيه اللي قبله كان أمين ومجتهد وحريص على كل نفس، فالوكالة دي أو الأمانة دي اتنقلت. فالموضوع ما بيتقالش في وعظات، لا، أنت لما تشوف في بلد من البلاد كاهن بقاله سنين بيخدم الزنوج، لا له أسرة ولا له تعزيات المصرية ولا الخدام اللي حواليه ولا التشجيعات المعتادة، وبيكافح السنين دي كلها، تحس أدي مفهوم الوكالة والأمان. يقول ثم يسأل في الوكلاء، تعبير تاني البولس يقول يسأل في الوكلاء لكي يوجد الإنسان أمينا. الفكرة الاكاونتابيليتي انك انت لازم هتبقى تتسائل، لازم في مساءلة. المساءلة اسهل ما فيها صدقوني ان امين خدمتك مثلا يجي يقول لك عملت ايه في الشغلة اللي رحتها، او نيجي نقول لك ادينا ريبورت عن الميشن بتاعت غانا ولا بتاع، دي اسهل حاجة. انما المساءلة الحقيقية هي قدام ربنا. برضو في مفهوم الوكالة آية تانية تقول ايه، مدح السيد وكيل الظلم اذ بحكمة فعل. عشان ما نطولش في المثل ده، هو مدحه على حاجة مهمة قوي، انه غير موقف، هو كان حرامي كان غير امين، انما لما جاله جواب الرفض بقى امين في اخر ساعته، صلح موقفه مع الناس، جاب كل ورق وابتدى ايه يغير في الورق لصالح الناس اللي ظلمهم قبل كده. فمدح السيد وكيل الظلم، يعني ممكن الواحد ينقذ نفسه بالتوبة ويبقى وكيل أمين. تاني كلمة بيقولها بولس في تلمس تلطيطس، يقول يجب أن يكون الأسقف بلا لوم كوكيل الله غير معجب بنفسه. مشكلة من المشاكل اللي بتقابلنا في الكرازة، لما واحد فيكم بينجح بيبقى معرض دايما أنه إيه يشعر بإنجازاته الشخصية، دي مشكلة مزمنة، وربنا بيبقى مستعد يعمل على أيديكم معجزات، بس الحاجة اللي معطلة هو الحتة دي. عارفين لو كلنا وعدنا ربنا رب اشتغل بينا براحتك محدش فينا هيتنفخ فعلا يعمل بينا معجزات، إنما هو عارف أن 99% لو بس الدنيا مشيت شوية هنتنفخ ويمكن نفرقع كمان، لأنه الإعجاب بالنفس ده مشكلة مزمنة عند المبتدئين. الناس المتقدمين روحيا بيبقى جواهم مغروس فكرة أنا ما أنا، ده شغل ربنا حتى لو حصل إيه. بطرس أول ميت وفضل حاسس إنه ولا حاجة، بولس أول ميت وفضل حاسس أنا آخر الكل. إزاي يعني بتعرف تقول كده؟ لأنه ما يتخافش عليه من الحتة دي. فهنا الشطارة ان الواحد دايما يبقى حريص انه لا يعجب بنفسه في الخدمة، لان ده شعور خطر جدا، لان الاعجاب بالنفس على طول يدخلك في ادانة الاخر. لو انت شايف نفسك كويس هتبتدي ايه تقول ما الخدام التانيين ما بيشتغلوش ما بيعملوش، ما ده انا الوحيد اللي عملته وسويته. فانا يقول له لماذا تزدري باخيك، لاننا جميعا سوف نقف أمام كرسي المسيح، حتى مسؤولية أن أنا في الآخر هقف قدام ربنا هعجب بنفسي إزاي، وفي خطايا كتيرة قوي بيني وبينه ربنا ساتر عليه. برضو حكاية غير معجب بنفسه، في آية تقول يا أغبياء أليس الذي صنع الخارج صنع الداخل أيضا، يعني مهما نجحت طب النجاح ده خارجي والنجاح ده بإيد ربنا، انت ناسي قلبك وناسي جواك، وجواك زي براك عند ربنا، طب بره شكله حلو جوه شكله ايه، في نقاوة في تواضع في بساطة في قداسة، ولا بس في انجازات؟ الانجازات الخارجية ما تكفيش، لان اللي عمل جوه عمل بر. فهنا كل دي تلمزة، يعني ايه، يعني مفاهيم بيشربها الكارز المبتدئ من ابوه الروحي او من الكنيسة أو من اللي قبليه، انه لا يعجب بنفسه ابدا مهما انجز، لان دايما عينه على قلبه في الاخر هيقف وقلبه مكشوف قدام ربنا. ثالث حاجة في كلمات بولس يقول غير معجب بنفسي ولا غضوب. مشكلة من المشاكل ان انتوا كشباب كتير منكم بيبقى عصبي شوي وبيعتبر انه ده عادي. لا، في الخدمة العصبية معسرة جدا، الغضب في الخدمة معسر جدا، لان ده خطية خارجية، لانك مجرد ما تكشر في واحد ده ممكن يتعبه، ممكن يخليه يبعد عن الكنيسة، لان انت اساسا ماركتينج ربنا والكنيسة، فلما تكشر بعصبية انت ممكن خسرت الزبون. طبعا لو زعقت في حد او احتقرته او يعني شديت عليه، دي نفس في ناس بتسافر لها الاف الاميال، وفي ناس بتدفع فيها عشرات الالاف عشان نفس، وقبل ده كله المسيح دفع دمه. فانت بغضبة واحدة ممكن تخسر الكنيسة نفس، والكلام ده انا بقوله لنفسي وبكل واحد فيكم لازم يبقى مفكره لنفسه، لان ياما مسؤولين وخدام وكارزين وكهنة خسروا ناس بالغضب. فيقول يجب ان يكون بلا لوم وغير غضوب، لان غضب الانسان لا يصنع بر الله. مش ممكن تعمل بر الله وانت غضوب، مش هتعمل ارادة ربنا وانت غضبان. طب لو لقيت حاجة غلط يعني ما تضايقش؟ لا، اتضايق. الغضب الداخلي هنا مش خطية، بمعنى ما ينفعش الاقيكم مثلا متهاونين في حاجة ومغضبش، يبقى مش طبيعي. هنا اغضب لانه انت ولادي وانا شايف حاجة غلط، لكن بعد الغضب ده هيحصل ايه؟ لو زعقت بطريقة تجرحكم ولا شتمت ولا اهنت، لا، هنا لا تخطئوا بقى، اغضبوا ولا تخطئوا. اغضبوا مش تصريح بخطية، اغضبوا هنا تصريح بانك تتضايق من الوضع الغلط، لان ربنا بيحصل كده معه، بيتضايق من الحاجة الغلط. لما يقول الكتاب غضب الله معلن على جميع فجور الناس واسمهم، يبقى ربنا بيغضب. هل نقول ربنا بيغلط؟ لا، وبيغضب بس مش بيغلط، فاهمين الفرق؟ اذا كلمة غضب بالمعناها الداخلي زعلان على وضع غلط، ده مش خطأ، مش خطأ في ذاته، لكن المهم ما يتحولش الغضب ده الى خطية. فانت لما تلاقي مثلا يقول لك لما بولس دخل اتينا احتدت روحه، يعني غضب. كل دي تمثيل؟ كل الناس دي بتعبد اوثان؟ كل الناس دي الشيطان عميها؟ فكان غضبان، لكن هل مسك الناس وقال لهم انتوا يا عالم يا كفرة؟ لا طبعا، كان بمنتهى الوداعة والحكمة احتواهم وعظ وعظة جميلة في أريوس باغوس وعرف يشدهم. إذن يجب أن يكون الكارز غير غضوب. نمرة 4، أنا بجري عشان برضو إيه أسمع أسئلتكم. يجب أن يكون الأسقف بلا لوم كوكيل الله، غير معجب بنفسه ولا غضوب ولا مدمن الخمر ولا ضراب. ضراب يعني إيه؟ يعني عصبي برضو، يعني يضرب. ولا طامع في الربح القبيح، ولا ثلاث ولاءات كده، ثلاث لاءات. هنا معناها ان الخادم فيكم يا جماعة عشان يكرز لازم يعمل لنفسه تريننج، انه في حاجات كتيرة ممنوع اي نوع من انواع الادمان يدخل حياتك، ولا القهوة ولا الشاي ولا البورنو، الحاجات الوحشة اللي على الكمبيوتر، ولا طبعا شرب الكل. ليه؟ انت كارز، فيجب ان يكون غير مدمن. يبقى كلمة ادمان جت في الكتاب باي ذا واي، والادكشن النهاردة وانتوا ناس مثقفين عارفين انه انواعه كثرت جدا. الادكشن ما بقاش الكل ودراجز، ده الادكشن ده في الوركهوليك، يعني مثلا واحد ادكت للشغل، في واحد ادكت للسينما، في واحد ادكت للكمبيوتر، في واحد ادكت للافلام الوحشة اللي على الكمبيوتر، في واحد ادكت للشيشة، في واحد ادكت. الادكشن مش معناه لازم دراج يدخل جسمك يبوظها، لا، وانس ان في ديبندنسي، يعني مش عارف تطلع من العادة دي، يبقى اصبحت ادكت لانها جت على حياتك الطبيعية. فيجب أن يكون الكارز غير مدمن، يعني مش واقع تحت تأثير حاجة ما يقدرش يستغنى عنه، لازم يقدر يتكيف مع أي ظروف، ويأكل أي أكل، يشرب في أي معات، ويصوم في أي وقت، وينام في أي سرير، ومش لازم سرير كمان، وبحيث أنه ما يبقاش مقيد بحاجة أبدا. نفس الكلام يقول ولا ضراب، يعني مش ممكن يكون عصبي ولا طامع في الربح القبيح، يعني لازم تكون غلبت الحاجات دي عشان تبقى مشمري، عشان تدخل في سلك الكرازة. الفلوس ملهاش قيمة كبيرة عندك، مفيش حاجة زلاك مستعبداك. طبعا ما بنقولش واحد كامل، محدش فينا كامل، لكن اتليست تبقى انت تخطيت الحاجات دي، لانك لو ما تخطيتهاش الكرازة تحدياتها كتير قوي. فتصوروا بقى لو واحد كارز وبعدين قاعد في بلد والدنيا فاضية حواليه، وهو مغلوب من خطايا الشهوات اللي على الكمبيوتر، ده هيضيع خالص. ليه؟ لأنه عنده ساعات أكتر من اللي عنده هنا في مصر، يبقى بيتحطم، لأنه بدل ما يطلع خدمة جميلة الظروف أصعب عليه فوقعته. من هنا كلمة ولا دي، يعني في لقاءات كتيرة لازم الواحد يراجعها، التلمذكت، انك انت بتتقدم روحيا كتلميذ، فالكرازة مش واحد عجبته الفكرة طلع يبشر، لا مش بالبساطة دي، ده لازم واحد يكون الكارث في نظري لا يقل عن الراهب او الاسيس اللي ساب حياته ومركز في خلاص نفوس الناس. فما ينفعش واحد يكون واقع تحت خطية ومزلول منها ومش بيقاومها ومش عارف يغلبها ويترمي في الكرازة، لا. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، إن أحب أحد العالم ليست في محبة الأب، لأن كل ما في العالم شهوة الجسد، شهوة العيون، تعظم المعيشة، ليس من الأب بل من العالم. الكلام ده بنقوله كل يوم في قرايات القداس عشان نفكر كل الموجودين، ما ينفعش تكون بتحب العالم قوي، لأن الكارز حط العالم ورا ظهره، عاوز الناس ترجع لربنا، فعنده رسالة خطيرة قوي أهم كتير من أنه يتلذذ بملذات الدنيا. أو تعبير تاني في كورنثوس الأولى 9 يقول كل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. وهنا يضبط ويجاهد في التعبيرات اليونانية الأصلية معناها يتنافس على رياض، حتى في الإنجليش هو competes، compete يعني ينافس كده أو يتسابق، competition يعني. فهنا اللي بيدخل سبق أو بيلعب رياضة طبيعي في ممنوعات كثيرة في حياته، ما فيش رياضي أثليت يعني بالمعنى رياضي محترف إلا في ممنوعات في حياته، أكلات ممنوعة، سهر ممنوع، علاقات ممنوعة، بياخدوها جد جد. وزي ما بيقول هنا بولس، دول بيعملوا ده كله عشان يكسبوا كاس في الأولمبيات يعني، امال احنا بقى هنكسب ايه في الاخر؟ فاحنا بالاول. فيبقى انت برضو بتتعامل مع نفسك كشخص ملتزم، لان وراك رسالة وخلاص نفوس، فالموضوع محتاج التزام. نمرة 5، دي كل دي توصيات بولس لواحد من الكارزين، بل مضيفا للغرباء، محبا للخير، متعقلا، بارا، ورعا، ضابطا لنفسه. هنا إضافة الغرباء يمكن احنا ما تعودناش فيها في مصر الجديدة والزمالك وبتاع ما يعني، انما لما تروحوا البلاد تلاقوا لغاية دلوقتي في لسه فضيلة ضيافة الغرباء، يعني يجوا ناس من بلد لبلد يقعدوا بالاسبوع عند الناس وما يفكروش يعني ان هم ده العادي يعني، وفي الحالة دي يعني فوق راس الناس، ويعني يخدموا عليهم ويريحوهم، وممكن الضيوف يناموا على السرير والباقيين يناموا على الأرض. فضيافة الغرباء دي فضيلة أساسية. ليه؟ لأنها تجمع مجموعة من الفضائل. اللي بيضايف أي غريب معناه بيجي على نفسه، بيعرف يجي على نفسه بسهولة، وعنده قلب واسع مفتوح يحب الناس. طبعا ما تنسوش الآية الجميلة اللي قالها معلمنا بولس، لا تنسوا إضافة الغرباء لأن بها أضاف أناس ملائكة وهم لا يدرون. طبعا على أبونا إبراهيم لما ضايف المسيح واتنين ملائكة وما كانش دريان أن ده ربنا. ففي الكرازة ضيافة الغرباء مهم، لأن أنت عايش أساسا وسط غرباء، فطبيعي أنت هيبقى بابك مفتوح. لان انت رايح عشان الناس، فما يجيش واحد يخبط على بابك تقول له لا انا دلوقتي معاد نومي، انت رايح ليه؟ طيب ما انت رايح البلاد دي اساسا عشان الناس، فده انت اللي رايح تخبط عليهم، لو هم خبطوا عليك ده يبقى كويس قوي، ولو شخص تعبان يبقى انت لازم بتضيف. شوفوا مثلا ألف روميا 16 في مجموعة السلامات اللي بعتها بولس: يسلم عليكم غايس مضيفي ومضيف الكنيسة كلها. يعني احنا ما نسمعش عن غايس ده انه كارز عظيم يعني بيبشر، لكن يبدو انه هو في فريق الكرازة ودوره الاساسي انه مضياف، يعني الراجل بيته مفتوح والناس دخلت وطلع من عنده ويعمل لهم شاي ويعمل لهم اكل ويسيب بولس يوعظ او غيره يوعظ وهكذا. طبعا ضيافة الغرباء يا جماعة مش معناها باب مفتوح بلا حكمة، لان ربنا يسوع علمنا ايه؟ اريد ان تكونوا حكماء للخير وبسطاء للشر. يعني خليكوا حكيم، لانه وانت بتعمل الخير بتميز في واحد جاي بيستغل المكان وبيستغلك، هو مش عاوز يعرف ربنا خالص. خليك حكيم في الخير. يعني ايه؟ مش معنى انك انت بابك مفتوح تبقى بتستغل على حساب الخدمة، واخدين بالكم؟ تكونوا حكماء للخير بسطاء للشر، مقصود بيها ما تدققش في الشر، ما تمقمقش في الشر، يعني كأن في شر انت مش شايفه. مش معناه تبقى عبيط لانه بيقول حكماء الاول، لكن ما تقعدش تغوط في الشر، ما تسمعش حكايات الشر، تفاصيل الشر انت مالكش فيها وما تسمعهاش وما بتعرفهاش، لكن في الخير انت حكيم، بتشوف مين اللي يستاهل الخدمة اكتر وايه اللي يتعمل اكتر. صفة اخرى الكارز يحتاجها: محبا للخير، والمضيفا للغرباء محبا للخير. احنا رايحين مش نبشر، يعني شغلتنا نوعظ وبس، لو كنتوا فاكرين كده يبقى المفهوم ناقص. احنا رايحين نعمل خير، ما اجمل الاقدام المبشرين جت اول كلمة بالخيرات. يعني مجرد انك تروح تخدم ناس غلابة حتى لو ما وعظتش دي كرازة، انك تعمل سلام حتى لو ما وعظتش دي كرازة برضو. فهنا لازم يكون في طبعك ميل للخير، اي عمل خير تفرح به، اي خدمة رحمة تبقى فرحان به، اي سؤال عن الناس بيفرحك، المرضى والمحتاجين والفقراء. لان ساعات بعض الكارزين يتصوروا ان بولس هو المثل الوحيد، وينسوا مثلا ان بولس ده كان مهموم بالمجاعة وكان بيجمع وبيسافر بالحاجات اللي بيجمعها لأورشليم عشان يوزع على الفقراء، يعني كان عنده جانب كبير قوي من الرحمة جنب الوعظ، بس اللي سجله الكتاب عنه اكتر هو الوعظ والتعليم، لكن هو في حياته ما كانش طول النهار بيوعظ يعني. وبعد كده يقول: اشترك انت في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح. هنا عاوز اقول انه حب الخير دايما مكلف، دايما فيه مشقات. يعني انا مبسوط بفكرة ان بعضكم نزل الخطاطبة كتجربة، يتعود يعمل خير ويتعود يطلع بره راحته شوية يوم اجازته، عشان هي دي سنة اولى تدريب للكرازة، لانه الخير يتطلب دايما مشقات، الخير السهل ما يعتبرش خير. ندخل على نمرة 7، يقول كمان متعقلا. ما هو طبيعي احنا مش هنبعت كارزين مجانين، لكن التعقل مش العقل، مش مجرد عاقل، لا، في فرق بين التعقل والعقل. عاقل يعني عاقل، يعني مش مريض، لا، المتعقل معناها اكثر حكيم، متوازن، راسي، يعني مظبوط كده في تفكيره، لانه احيانا يبقى خادم نشيط لكن في حته كده ايه مش مظبوطه، تصرفاته مش موزونه. لا، دي مسؤوليه كبيره، ده انت بتقدم الكنيسه كلها، ده انت بتقدم المسيح لناس ما شافوهوش قبل كده، ويمكن ما يشوفوش حد من طرف المسيح غيرك، فهيتصوروا انه ربنا نفسه فيه العيب ده. فهنا التعقل هنا اساسي جدا. ليه؟ لان الاندفاع ما يمشيش مع الكرازة، الحماس شيء والاندفاع شيء تاني. الحماس او الغيرة دي صفة روحية، الروح القدس يحط في قلبك الحماس، زي ابائنا الرسل كانوا دايما سخنين جدا، لكن ما تلاقيش اندفاع، تلاقي تروي، ما يرسموش حد كده وخلاص، وما يعينوش خادم خلاص، ما ياخدوش قرار باندفاع. لكن من ناحية الغيرة لا، جوه ما بيهداش. فيبقى هنا لازم التعقل أو التوازن. وبرضه هنا معلمنا يعقوب يقول لنا ان الحكمة نوعين، الكارز عنده حكمة من السماء، فدايما بيقول له يا رب اديني حكمة في كل موقف، لان الحكمة مش هيتعلمها من كتاب ومن مثل، لا ده هو محتاجها من فوق دايما. وبرضه شوفوا كلمة التعقل جت في رومية 12 لما بولس كان بيوزع المواهب على الكنيسة، او بيقول يعني ان كل واحد له وزنته، فبيقول أقول بالنعمة المعطاة لي لكل من هو بينكم ألا يرتئي فوق ما ينبغي، بل يرتئي إلى التعقل كما قسم الله لكل واحد مقدارا من الإيمان. يعني من التعقل أنك تقول أنا الحتة دي مش بتاعتي، أنا الوزنة دي مش عندي، أنا الموهبة دي بتاعت أخويا، ده من التعقل. إنما اللي شايف نفسه ينفع في أي حاجة في أي وقت يبقى مش عاقل. ايه المانع انك تقول لا معلش الحسابات دي ما تدخلونيش اخربها؟ بعد كده هيقول ايه؟ المدبر فباجتهاد، الراحم فبسرور، المعطي فبسخاء، الواعظ ففي الوعظ، المعلم ففي التعليم. هو ده التعقل، ان انا عارف ان كل واحد فيكم يقدر يعمل حاجة، لكن ما فيش واحد يقدر يعمل كل حاجة. فلو انا واخد دور ما يركبش علي يبقى انا مش عاقل. فاهمين المعنى؟ يبقى طبيعي ان احنا في جروب مثلا نقول لا يا جماعه لما يجي الكلام خلوا فلان اللي يتكلم، ليه؟ ربنا مديله نعمه في الكلام اكتر او موهبه، وماله؟ الموضوع مش مين يتكلم يعني كانه اهم واحد، لا، ما هو المدبر للفريق ممكن ما يكونش هو اللي بيتكلم خالص، المدير نفسه. يعني برنابا كان اكبر من بولس، بس كان يصدر بولس للوعظ لانه كان متعقل، فكان عارف ان بولس عنده نعمه في الوعظ اكتر. فيقول الكتاب كان هو المتقدم في الكلام، بس بولس تلميذ برنابا. فيبقى هنا ده برنابا متعقل، مش بيقول انا الكبير انا اتكلم، الموضوع مش كده. برضو جت في وصية التعقل دي في التربية، لانه التعقل يطلع من البيوت على فكرة في الاصل. لما كان بيكلم الستات بولس بيوصي تيموثاوس على الستات، لانه لما تكون بنت او ست مش عاقلة تبقى مشكلة، فبيقول عقل الستات اللي عندك يا تيموثاوس، لأنهم يخلصن بولادة الأولاد إن ثبتنا في الإيمان والمحبة والقداسة مع التعقل. قبلها كان بيقول له أنت عندك ناس ستات يعني مندفعين وعمالين يلفوا على البيوت وعاوزين يوعظوا، وهم أساسا بيسمعوا كتير لكن عمرهم ما هيعرفوا الحق. فكان قلقان قوي من اندفاع بعض السيدات اللي في الكنيسة، فقال له هديهم شوي، رسيهم شوي، لأن رسالتك أي واحدة بدول قبل أي حاجة إن كانت أم إنها تكبر عيالها في الإيمان والقداسة والمحبة مع التعقل، ما ينسوش رسالتهم الأصلية ويندفعوا في الحاجات اللي هي براقة دي. وصية أخرى، آخر وصية خلاص، من وصايا بولس للكارس تيتوس ملازما للكلمة الصادقة. يقول له يجب أن يكون الأسقف بلا لوم وكيل الله وهكذا، وبعدين وصل لكلمة ملازما للكلمة الصادقة. التلمذة محتاجة أن الواحد يلزق في كلمة ربنا، يعني كل دقيقة فاضية تفتح إنجيلك. إذا كنت مشغول فعلا بأنك أنت هتوصل رسالة ربنا للناس، محدش فينا يقدر يقول أنه مذاكر الإنجيل كفاية. فهنا بولس بيوصي تيموثاوس، قال له شوف التعبير، ملازما للكلمة، تعبير غريب، مش بيقول له تقرأ الكلمة حتى تذكرها تحفظها، ملازما للكلمة، ما تطلعش من ايدك، ما تبقى لازقة ليك كده طول الوقت بتفكر في كلام ربنا وهتوصله ازاي. ملازما للكلمة الصادقة بحسب التعليم، كي يكون قادرا ان يعظ بالتعليم الصحيح ويوبخ المناقضين. هنا تعبير غريب شوية، يعني ايه التي بحسب التعليم؟ مين يقول لي يعني ايه ملازما للكلمة الصادقة التي بحسب التعليم؟ ميري، لان ممكن تاخد الآية لكن تاخد تفسير مش مظبوط للآية. انت لازم تاخد الكلمة الصادقة، الصادقة ما هي الكلمة هي هي اللي في الانجيل، لا بحسب التعليم يعني كما تسلمتها من الكنيسة، حسب التعليم اللي انت اتربيت عليه. لان النهاردة في موضة نفس الآية بتتفسر بكذا تفسير عكس بعض، مش هقول قريب لبعض، لا احيانا في آيات تؤخذ بمعنى وناس تانية وطوائف تانية تاخدها بمعنى في اتجاه تاني خالص. يبقى انا لازم اخد الكلمة الصادقة بحسب التعليم، دي مسؤولية. انت بتقول انا استلمت المعنى ده، اريوس لما وقف يقول ابي اعظم مني تؤكد ان المسيح اقل من الاب، قال له انت بتتكلم مش بحسب التعليم، هي الآية مظبوطة لكن مش بحسب التعليم، قال له احنا تعلمنا غير كده، المعنى ده غلط. يبقى هنا حاسب دايما من الآية لازم تكون بحسب التعليم ملازما للكلمة كي يكون قادرا أن يعز بالتعليم الصحيح ويوبخ المناقضين. يعني حتى لو طلع لك واحد ينقضك تبقى قادر على الرد عليه، وهي دي فكرة الأبولوجيتكس، أن أي كارز عنده درجة من درجات الدفاع. الدفاع لو طلع لك واحد بقى في طائفة تاني في أي بلد يقول لك لا استنى، ما فيش أي ضرورة للتوبة ولا ضرورة للمعمودية في الخلاص، الناس تقبل المسيح وخلاص، لا استنى بقى، قادر أن توبخ المناقضين ولا غير قادر؟ تقدر تثبت أن المعمودية ضرورية من الكتاب، وأن التوبة ضرورية، وأن الجهاد ضروري، وأن القداسة ضرورية، ولا أنت هيغلبك بشعار براق زائف اقبل المسيح وخلاص؟ يبقى قادر أن يوبخ المناقضين. يبقى الكارز مش بس مذاكر، هو ملازم للكلمة عشان يقدر يوصل تعليم مظبوط ويقدر يوبخ إن كان في تعليم أو نقد للتعليم السليم. يلاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك، لأنك إذا فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا. يعني راقب نفسك، راقب نفسك دي الحاجات اللي فاتت بقى، غير مدمن ولا غضوب ولا ضراب، راقب نفسك أنت فعلا ماشي زي ما ربنا عاوزك، وراقب التعليم، عينك على قلبك وداخلك وعينك على كلام ربنا. لاحظ ده وده، أنت ماشي زي ما ربنا عاوزك، وهل الكلام بتاع الإنجيل أنت ماشي زي ما قال ولا لا؟ وداوم على ذلك، لأنه ممكن تيجي فترة حلوة الواحد يبقى مركز مع نفسه ومع الإنجيل، وفي فترات تانية ينام في الخط. لا داوم، الدوام هنا مهم، أنك تستمر في الجهاد ده. وداوم على ذلك لأنك إن فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا. يبقى عشان يفضل دايما كلامك في قوة لازم أنت تبقى بتتغذى بانتظام، لازم تكون مراقب حياتك أنت. لو ما راقبتش حياتك أو مذاكرتك للإنجيل بعد شوية على طول كل الناس هيحسوا أنك أنت بتعيد وتزيد في نفس الكلام اللي هم سمعوه منك قبل كده، خلاص بقى كلام ملوش طعم وملوش قيمة. في حتة تاني يقول له أنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع. ده هنا تيموثاوس بالذات كان من طفولته مذاكر الإنجيل، لأن أمه وجدته حببوه في كلمة ربنا، وده خلاه يطلع ملازم للكلمة. آخر كلمة لما بطرس الرسول يقول عندنا الكلمة النبوية وهي أثبت، عندنا الكلمة النبوية وهي أثبت التي تفعلون حسنا إن انتبهتم ليها. ما كانش الإنجيل العهد الجديد الكتب، فقال لهم دايما تنتبهوا لكلام الأنبياء لأنه كلام ثابت أقوى من أي تعليم بشري، كما إلى سراج المنير في موضع مظلم. يعني ما تحس أن أنت مظلم يومين ظلمة كده تايه مش عارف ترد مش عارف تفكر، افتح الإنجيل ولع النور. كما إلى سراج منير في موضع مظلم إلى أن ينفجر النهار، يعني تفضل على هذا السراج قدام الإنجيل كده فتحه وبتذاكر لغاية ما تلاقي حاجة نورت جواك، زي واحد صحي الساعة 4 مثلا بينور النور لغاية ما تطلع الشمس، خلاص النور كده إيه طلع لوحده. فأنت بتفضل تذاكر تذاكر لغاية ما الموضوع يبقى جواك أنت نور، تبقى خلاص مفيش ظلمة بقى الأفكار الوحشة والغضب والخوف والقلق والشهوة والغيرة كل ده ابتدى يروح، الدنيا نوارد، كل ده يجي ملازما للكلمة المقدسة. يبقى قلنا 8 دروس يحتاجهم الكارز يتعلمهم أو يتقنهم: مفهوم الوكالة، غير معجب بنفسه انه يتفادى الغضب بالذات، انه يهرب من اي خطية مدمنة او مزمنة عنده، انه يتعلم ضيافة الغرباء، انه يكون محب للخير، انه يكون عائل، واخير يكون ملازما للكلمة الصادقة لإلهنا كل مجد وكرم الأب. اللي عنده تعليق او سؤال يلا. سؤال: هل ممكن تغيير يوم الحد ليوم اخر؟ ده اصعب سؤال. ندرس بس في اعتقادي ده انسب يوم ناسب الغالبية، لكن ندرسه. بس احنا عاوزين سؤال في المحاضرة. تفضل يوسف. الانونسمنت تاني. بصوا يا جماعة، المؤتمر اتأجل ليوم 27 يناير بناء على طلب ورغبة ناس كتير عندها امتحانات يوم 13 و14. زقناها اسبوعين عشان بقدر الامكان يبقى الغالبية تطلع. 27 و28 هيبقى في الانافورة لان فايد مشغولة، ونفس التمن بتاع الحجز بالاوتوبيس 180، واللي يطلع بعربيته يبقى 150. ونتمنى كلكم تطلعوا، يعني لان المؤتمر بيبقى فارق معانا، بيبقى يعني جرعة مكثفة شوية. الحاجة التانية ان الفرق بتاع اللي تكونت بتاعة البلاد هتبتدي تقعد بشكل دوري كل يوم حد من اول السنة، فيبقى اجتماع الكرازة اجتماع اسبوعي، هيبقى في محاضرة مش لازم انا بقى خلاص، انما هيبقى اجتماع اسبوعي في جزء صغير في الاول صلاة وكلمة، والجزء الاكبر هو لقاء خدام البلد اللي بيدرسوا ايه اخبار البلد اللي احنا مسؤولين عنها، ماشية ازاي، المشن الجاي هنعمله ازاي، الناس اللي هناك طلباتهم ايه، ويخدموا على طلبات الناس. الهوموركس المفروض النهاردة كان اخر معاد، هندي سماح باسبوع تاني تبعتوه على النت. بعد 20 ديسمبر الواجب اللي ما تسلمش ده معناه مش هياخد شهادة تخرج، عشان ما حدش يزعل لو لقى اسمه مش في شهادات التخرج. كويس انك استفدت صحيح، لكن عشان تقول انك كملت الكورس يبقى لازم الواجبات كلها تكون اتعملت. فاللي مش مقدم الواجبات لاخر مرة النهاردة يعمل حسابه يبعتها خلال اسبوع. 20 بعد يومين؟ يا خلاص انا قلت اسبوع وخلاص. معاك اسبوع يعني، الحد جاء اخر معاد للتسليم بس على النت. معلش انا بشكركم يا جماعة، اغلبكم، مش عاوز اقول كلكم عشان ما بقاش ببالغ، اغلبكم كان ملتزم في الدور، في الحضور، في المواعيد، وفي الواجبات، بس اغلبكم. اتمنى انه روح الالتزام تبقى اعلى من كده كمان، لان الالتزام في الكرازة لازم يبقى 100%، ما ينفعش يبقى 80%. فأتمنى تبقوا أكثر التزاما، لأنه ده يأهلكم للمسؤولية الكبيرة اللي ممكن تطلعوا عليها بكرة. برضو ليا توصية، أرجوكم دايما افتكروا أخواتكم اللي زيكم بس في البلاد، اللي هم يعني ربنا اداهم دفعة جميلة نتمنى كلكم توصلوا لها، إن بقت دي حياتهم ودي رسالتهم ولو لفترات من عمره. فيبقى دايما حاسين إن الموضوع سيريس، يعني إحنا مش بنوعظ وخلاص ولا بنطلع اسبوع 10 ايام، لا ده في ناس يعني مدية عمرها للموضوع ده، فده يحسسنا اقل دور ان احنا نصلي لهم ونشيل معهم.